لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدخلون الجنة ويدخلها الناس ويطيبون وإحيانهم يجب عليهم من الصدق وإعلامهم بما في الصدق من الأوامر الحميدة والفرائض. فجدير بالمؤمن أن يتحرى الصدق في كل شيء في المعاملات المسلم والمسلم، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه، بل يصدقه في كل شيء. إن باعه سلعة صدق في ذلك، لا يقول إنها طيبة وهي رديئة، ولا يقول إنها سليمة وهي معيبة، ولا يقول إنها علي بكذا وكذا وهو كاذب، ولا يقول إنها خلف بكذا وكذا وهو كاذب، لأن هذا خلاف النص وخلاف الصدق. والله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي العبادات يصدق، إذا صلى صلى صادقا، أدى حق الصلاة وجد فيها وأفرغ وسعه في أدائها كما شاء الله. فالصدق من الوسع في إيقاع الأمور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها. فالصادق في صلاته يعنى بها ويؤديها كاملة كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الرفوع وفي جلوسه بين السجدتين وفي إقباله على الله وجعل قلبه بين يدي الله وإقباله وخشوعه لله وخشيته ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شأن الصلاة. فالصادق قلبه معمور بطاعة الله، معمور بخشية الله، معمور بتعظيم الله، معمور بتحري ما يرضي الله في هذه الصلاة. وهكذا في زكاته يتحرى إخراج الصدقة بصدق، يتحرى إخراجها طيبة بها نفسه من كل ما تجد فيه الزكاة من ماله، ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصرها في جهاتها. وهكذا في صومه يتحرى الصدقة في صومه ويقبل على صومه ويتباعد عن كل ما جرح صومه من كذب أو غيبة أو نميمة أو سائر العصر. وهكذا في حجه يتحرى أداء الحج ما شرع الله ويسلم كل ما حرم الله عليه من زيادة وغش وغير ذات المعاصي أو من أو إيذاء الناس بماء الحجيج أو غير الحجيج بأقواله أو بأعماله. يتحرى الصدق في كل أعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق. وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتحرى الصدق في ذلك، فيخلص لله عبادة ويجتهد في صرف العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى، ويحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل أو صرف بعض العبادة لغيره أو الرياء في بعضها أو إيجاد أي نقص في عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فهو حذر من الشرك كله قليله وكثيره جديده وجليله، وهو أيضا حريص على إيقاع العبادة على غير وجه وعلى آخر وجه لله وحده سبحانه وتعالى، يروي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله أسوأ الذي عملوا ويجزيه أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون هذا جزاء الصادقين. ويقول سبحانه قال الله في آخر سورة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز العظيم. هذا جزاء الصالحين. وبهذا يعلم أن الصدق ليس في الأقوال وحدها بل في الأقوال والعقائد ولما كما نبهها المحاضر. فالصالح في عقيدته يطبق أقواله وأعماله على محض العقيدة الصادقة بخلاف المنافقين فإن عقيدتهم باطلة، ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد انما ناجينا كاذبا. لانهم قالوا بالافواه ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد، يقول الحق، يؤمن بالحق ويعتقد الحق ويقوله ويعلم الصواب. وهكذا الصادق بقوله ياتي بالحقائق، لا يكذب، ياتي بالحقائق الواقعه، ياتي بالكلام المصادق للواقع في اقواله واعماله وفي امره ونهيه وبغير ذلك. وهكذا في الاعمال، الصادق في الجهاد غير الكسلان وغير الجبان. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنه يعتني باعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاه وصوم وزكاه وحج وصدقات وامر المعروف ونهي المنكر وبر الوالدين وصله الرحم وتدل بالمحارم كلها بصدق بعنايه باخلاص بهذا الامكان برغبه ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله بالصادقين من الاجر العظيم والمنافع العاليه. كذلك نبه فضيله المحافظ على اشياء مهمه في اعمالنا، في اعمال المسلمين، في اعمال الدوله، في اعمال الامامه والاذان، في كل شان من شؤون الحياه. يجب على المؤمن ان يصدق في شانه كله، ويجب ان ينظر في الامور كلها بعين بصيره، بصدق، بتحري ما ينفع المؤمنين، ما ينفع المسلمين، ما يحفظ شؤونهم من اعدائهم، ما يعينهم على اداء ما وجب الله عليهم، ما ينفع شانهم بين اعدائهم، ما يغنيهم عن اعدائهم. فهو في الامامه صادق ويتحرى الصدق، وفي الاذان كذلك، ولا سيما اذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. اذا يسر الله له ما يعينه على الامامه وعلى الاذان الذي ينفع الله به الامه، فقد يكون غنيا لا مال، ليس في حاجه الى بيت المال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد ان يصبر على هذا العمل العظيم الذي به الخير العظيم. فالامام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم، يعينهم على طاعه الله، يعينهم على اداء هذا الواجب العظيم. واذا كان عنده علم يذكرهم ويامرهم وينهاهم وينصحهم، فله مجال عظيم في امامته، له مجال في النصيحه والتوجيه وحفظ الاوقات وتشجيع المصلين على اداء الصلاه، فيرجى له الاجر العظيم، يرجى له مثل وجودهم، يرجى له المنازل العاليه والدرجات الرفيعه بسبب اعماله الصالحه. واذا احتاج واخذ من بيت المال فاستر الله من بيت المال وضيع الاوقات، فهذا رزق من رزق، فلا حرج عليه ان ياخذ ما هناك من مرتب المال بيت المال وان كان غنيا، او ياخذ ايضا من الوقت على نفسه وان كان غنيا. المقصود ان المؤمن لا يهمه المال، يهمه ان ينفع العباد، يهمه ان يرضي الله عز وجل، يهمه ان يقدم للمجتمع عملا نافعا مثبرا يرضي الله ويقدم لديه وينفع المسلمين، يهمه ان يكون مساهما في كل خير، مساهما في رفع مستوى المسلمين، في اغنائهم عن اعدائهم، في قيادته الى الخير، في تشجيعهم على طاعه الله ورسوله. لا يكون همه المال او همه المرتب، واذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك، لا يهمه امر اخر من يتعلق بالاخره ومنفعه المسلمين. كذلك الوظائف الاخرى كلها، فالمؤمن بصدقه واخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم امر الاسلام، ليقيم دوله الاسلام، ينفع المسلمين، يشد اثر الدوله في طاعه الله ورسوله. ولا يقول انا غني ولا في نعمه فلا حاجه الى ان اساهم في الخير، ولا حاجه الى ان اساعد لان اكون عضوا في الدعوه الى الله، عضوا في الامام المعروف والمنكر، عضوا في اصلاح المجتمع بالامامه والاذان ونحو ذلك، عضوا في اصلاح المجتمع والدوله في وظيفه مهمه وراءه الدوله ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعه الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويغير بها كرباتهم ويعين الدوله حتى على اداء الواجب عليها الى غير ذلك. فالصادق في هذه الامور الذي يريد الله والدار الاخره يرجى له اجر عظيم. تكون اعماله العاديه تكون عبادات، تكون اعماله العاديه عبادات في النيه الصالحه. اذا توظف وظيفه الدنيويه في الشرطه في اي مكان يريد نفع المسلمين، يريد اقامه امن المسلمين، يريد نصح المسلمين في المرور في اي شيء، في الدفاع، في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لو أن الإنسان توضأ بالنفوس بالعشور لا يريد النار، وإنما توضأ فيها ليغفر التحريف عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد لهذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع في تخفيف الضرائب عنهم، وأن تؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستذلوا وأن لا يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا أمر عظيم خطير الذي هو النفوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد بهذه الوظيفة ظلم العباد ولم يعانها على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف عن العباد والتسهيل لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانتهم على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف يتوظف في عمل المصالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابة القضاء في غير ذلك؟ هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين إذا صبر عليها، وإن كان معاكم قليلا إذا لا يستطيع الصبر، إذا ما صبر عليها لقصد وجه الله لينفع القضاء ليعين القاضي لينفع المسلمين لينفق بالخصوم ليعين على حل قضاياهم، فله أجر عظيم وله أجور كثيرة مضاعفة بهذا الصبر وبهذه النية الصالحة. اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة إلى ترك العمل، لأن المرتب لا يقوم بحاله وبحالة شديدة إلى ما يعينه على القيام بمؤونة أهل بيته وعائلته، فيضطر إلى الترك لا لأجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي اضطرت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والفروض ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لها شأن عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعمل بالنيات وإنا لكل إلينا نحو. فمن أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وصدق فيها وأراد بها وجه الله عز وجل وأدى ما عليه فيها فله بذلك أجر عظيم وخير كثير والعاقبة الحميدة والدرجة العالية بسبب صدقه وإخلاصه ورية الطيب. رزق الله جميع التوفيق وجزا محاضرنا خيرا ورزقنا واياكم الاستقامه وعلنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه سميع قريب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول: انا اضفت الى تبعيته اخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله إن شاء أحصل الأجر، هل يلحق علي اسم أم لا؟
هذا يسأل من جعل في تابعيته ابن أخيه وابن عمه أولاد له لقصد نفعه حتى يحصل على التابعية السعودية، هل عليه في ذلك إثم وجراب؟ الذي يظهر لنا شرع مطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول ادعوهم لآبائهم، وكذب على الدولة منكر أيضا، وكذب على المسلم منكر، فليس الإنسان أن يجعل ابن أخيه دلة، ولا ابن عمه دلة، ولا إنسان آخر بعيدا منه دلة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل، حيث قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. والتابعية لها طرق أخرى غير الكذب، تحصل التابعيات لها طرق غير كذب، اما اتخاذ كذب مطية لتحصيل المقاصد والدنيا ولو اغلب الله واخاف شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه. فاضافه الانسان الى تابعيته اناسا للكذب بتسميه ابناء له او اخوه له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعبيرها للتابعيات وتغيير ما اخطا فيه حتى يعود الأمر
إلى نصابه. اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل بأمور منها أنه فاسق لا يرحم، والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟
هذا كلام مبنى يطرح الكذب على رئيسه لأمور لا يضر به احدا هذا محل وجه تنصب الاخر الكذب فالتحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال اياكم الكذب اذا كان به الفجور والفجور الى النار. والكذب اصله منكر خبيث معرضه وخيمه فالقول بجوازه او تساهل بجوازه امر خطير. فقالت ام كلثوم بنت عقبه الذي يعرف الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يخرج من الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا. قالت ولم اره يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: في اصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امراته وامراه زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكذب في الجهاد في الحرب. قد يقول الامير ابن الجيش ان سننصرف ونقفل وهو كاذب حتى يتميز له العدو وحتى يخدع العدو فيبرز العدو. وقد يقول ان سنتوجه الى الشر ويريد الضرب لئلا يصل لها العدو ليهدي معنى على غره الى غير ذلك مصالح كبيره في الحرب من غير نقض العهد ولا غدر. وهكذا يكون في الاصلاح بين الناس بين اسرتين متنازعتين او قبيلتين او بلدين ونحو ذلك يصلح بينهم. ولو كذب ياتي هؤلاء ويقول ان اخوانكم يدخل لكم ويثنى عليكم ويقول انهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا. ولا ثم ياتي الاخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبه والصلح بدل الشحناء وفقه العداوه. والامر الثالث ما يقع بين الرجل وامراته من حديث هذا لا تحسبه كل رجل يثني على زوجته حتى يغريها وحتى يزيل ما قد يقع بينهما من الشحناء فيقول لها سوف اشتري لك كذا وسوف اعطيك كذا واصبري عليه. وما هو يعطي هذا الشيء لكن يريد ان تسمح وان تدل عنها ما يدل عنها في نفسها من بعض الاشياء وهي تقول سوف افعل وسوف افعل وابشر وانا سوف افعل كذا وافعل كذا وهي ما تصدق في ذلك لكن تريد تسمح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه. المقصود بين الرجل والمراه بينهما شيء خاص فلا باس يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. اما يكذب على رئيسه هذا يحتاج الى تفصيل ينبغي ان يسال عن العلماء وصل ويبين ما يقول وصل حتى ينظر طالب العلم في ذلك. اما الرخصه المطلقه فلا يمكن ان تكون. نعم.
ظهر كتاب يخص البنك السعودي الامريكي به التراخيص والموافقات على انشاء هذا البنك وبه موافقه برقم وتاريخ من وزاره العدل. فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها هذا، فما رأي سماحتكم؟
البنوك من شأنها بنوك موجودة هنا من شأنها مرابات ما بلغنا وأنها تعطي فوائد ربوية في الودائع والقروض فالمصلحة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز وأنها الإعانة كلها كذب. والله يقول ولا تعاونوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة فيما نعلم عنها تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا فلا تنبغي المساهمه فيها ابدا حتى تعود الى رشدها وحتى تدع المعاملات الربويه وتستقيم على المعامله الشرعيه. فعندما يعلم علم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم على الطريقه الشرعيه امكن حينئذ المساهمه في ذلك.
نرجو توجيه نصيحه الى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا اصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس.
هذا ثبت التنبيه عليه وان الصادق لا يكذب على اخوانه في البيع والشراء. صادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول علي بكذا وهو كاذب ولا اسلف بكذا وهو كاذب. هذا من الغش ومن الخيانه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقه للسلعه منحقه للكسب للربح. قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه: ان يكلمهم الله يوم القيامه ولا يضيهم ولو زكيهم ولو عذاب أليم: المسلم إزاره ومن ناله المناطة والمنفق سلعة الحلف الكاذب. فلينفق سلعة الحلف الكاذب يكون توحد بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الصدق في المعاملات. فإذا قال إن عاني بكذا أو يكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال سلف بكذا أو يكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال إنها كريمة ويعطي فيها عيوب يعلم هذه الناقة أو هذه السيارة أو هذا البيت لعيوب ولا يبين قد غش المشتري والسائق. فلا بد أن يكون صادقا في كل شؤونه وأن لا يغش إخوانه في أي شيء من السلع ولا غيره.
نعم. هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟
القضاة له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح للقضاء، فعليك إذا بعث القضاء أن تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تكتب في لائحة الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا قاضي يخطأ فيها ولا قاضي مرجع آخر يأتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع. حسب اجتهاد الجميع.
ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال، مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟
بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذوات الأرواح كلها محرمة، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، كل ذوات الأرواح محرمة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع الخمر والميتة والكثير والأصنام، والأصنام هي الصور صور، فالصور طيبها محرم ومنكر وأثنانها محرم، والصور التي على طير الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أبطال الكرة أو ما يسمونها بأسماء أخرى كل ذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف والماء المسكرة، كلها منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فإنه يجب الحرم من بيعه وأخذ ثمنه. فالصور لا شك أنه محرمة ومصور فيه بعيد شديد، والصور ورثها عمونة على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده يقول الذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع الصور إلا غرستها، ونهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وقال إن أخذ الصور عبدا يوم القيامة ويقال له فيما خلقته. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان، بيعه حرام وثمنه حرام وشربه حرام، هكذا جميع المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يقضى عليها وأن يؤدب أهلها.
هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أخذ عنده أمانة ويتصرف
أمانة لا. الأمانات التي عندك لا تصرف فيها، احفظها يا الفاتح إلا في إذنه، إلا في إذنه عندك أمانة وأجنونك وياك وعلينا أن يستعملها، فتأذن ولا بأس إذا أجنونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص الصداقة ومحبة بينكما، إن غلب أمرك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كانت خطأ، مع أنها خطأ دراهم تأخذها وترد مكانها. أما إذا لم تستأذن ولم يرى أمرك أنهم يأذنون فالواجب حذر ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرفهم أنهم يأذنون.
هل يصح أن أشتري آلات اللهو لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيت الأخرى؟
آلات الملاهي محرمة الهاتف وشراؤها مطلقا، لا للأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يشغل به أولاده من الخير، من تسليم أحد النافعة مفيدة، أشعار مفيدة، تسليم القرآن الكريم وحكاية من القرآن، تسليم حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك. أما شراء آلات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشغالهم بالتلفاز أو بالفيديو المحرم لا محرم الفيديو، هذا فيديو من أقبح القبائح، هذا فيديو الآن ثبت عندنا أنه استعملوا فيه أفلام خبيثة منكرة، فلا طريق إلى استعمالها إلا بالمخاطرات من كله، فلن نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء، وأن يمنع إضراره وأن يمنع استعماله، لأنه لا خبيث يستعمل أفلامه الخبيثة إلا بذلك، وقد بلغنا عن هذا الفيديو ما تستعمله الجنود. الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا الحذر، لان تاتي له افلام خبيثه يدسها الناس من طرق كثيره، فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة، وفيها اشياء تشاؤمها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها دعاء سليم. فالحاصل ان هذا الفيديو شرف عظيم، والواجب على ولاه الامور ان يصادر من جميع البلاد ويمنع استيراده بكليه حتى تزول هذه الشرور، وحتى لا تورد الا افلام خبيثه التي فعلها السفهاء واشبه السفهاء، نسال الله العافيه. وذلك من حكمة الله أنه وسيلة إلى الدنيا الكثيرة، يعني يكف عليه يسمع عليه يأخذ الشيء الكثير ويدين ثم يدين ثم يدين
حتى يمتلئ دينا. أما هذه المعاملات تعوق عن الدين لأن فيها تعب تعوق، ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع بنزل ما اشترى أو بأغلى من ما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة هي مسألة المعاملة إشراء السلع غير المعاملة في النقود، خطر النقود كثير. الناس لما كان خفيفة على النفوس يأخذ يمشي في الحال يستسلم. نعم
هذا
خطأ من ما يجب طلع الثلاثة هذا ممكن ما يجب معصر الزيار والزيار الزيار في من دولية غدا وصل إمام الله العصر في دولية. نعم
أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة أمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم المباح عند كثير من المسلمين.
هذا إن شاء الله في جاهد إن شاء الله يعين جاهد في إيجاد بنوك الإسلامية والقضاء على بنوك الربوية إن شاء الله يعين على ذلك.
ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك.
المساهمة تسمع مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كانت مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة ومن هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري إلى الأرض ولا محل الأرض فلا يدري.
مساهمة حول البنك الأمريكي هذه
مساهمة البنوك ما تجوز لها ربوية ما في مطلوب مساهمة. وفق الله جميعا
بارك الله
تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه الوافيه الطيبه من اخينا العلامه الشيخ مناع القطان فجزاه الله خيرا وضاعف ثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. وقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس وكيف جاء الإسلام بحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ونريد أن الأمر كما قال فضيلته وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه. فقد رباه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار. فأرسله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام بما جاء في الكتاب العزيز وبما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا، كيف يعالج هذه الحياة، كيف يعبد ربه، كيف يطلب المال، كيف يخالط الناس، كيف يجمح كيف يفتح جماح الشهوة وكيف يصونها وكيف يحفظها. وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء وإن كان يمكن التجوز في ذلك وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله. ولكن في هذا الإطلاق نظر، والذي يظهر أن الأولى للمؤمن أن ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد صرح كثير منها العلم بأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم. فيقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فليس منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن وملاحظة الثانية، ذكر حديثا فيما يتعلق بعبارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثير في الأرض لمن يأتي بعد، حديث إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ، وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجه على من لم يحفظ، والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها تقوم الساعة وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لتقوم الساعة والرجلان يتبايعان السلعة يتبايعان الثوب فلا يستطيعان أن يطيا إلى آخره، وإنها لتقوم الساعة والإنسان ينوط حوض إبله فلا يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. لتقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس، هذا يطيح حوض إبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيلة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، قلبه الأمر، ينفخ إسرافيل في الصور نفة عظيمة، نفة الموت، نفة طويلة تفجأ الناس، تفجأ الناس في أعمالهم في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا، يسمع ما هو الأمر، ما هو الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موتا، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر. فيسقط الإنسان وفي يده الفسيلة، ويسقط في يده اللقمة ما أكلها، ويسقط في يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يرط حوض إبله يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الخبر، لكن لو صح الأثر الذي ذكره فضيلة الشيخ مناع، وهو إذا قامت الساعة وهي أحد الوسيلة فاستطاع يغرسها فليفعل، لو صح هذا، وأنا كما قلت لكم لا أعرفه، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على أن المراد ساعة الإنسان، ليس ساعة العامة ساعة القيامة، لا، يكون المراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من قامت من كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامته. فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة أحد، قامت الساعة يعني ساعة الإنسان، يعني ساعة موته، إن هدم عليه الأجل وفي يده فسيلة، يعني حس المرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع يغرسها فنغرسها قبل أن يموت. هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته. وإما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وكبح جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في كبح شهوته وعنادها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة للمرأة لأن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاستغاثة كما قال فضيلة كذلك من أسباب اتقاء النار كما مثل بالشركين شركة الكهرباء، فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا التقيا بأمر في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الآخر. وفي هذا المقام يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. فقد كذب من قال إن الحجاب يشعل الشهوة وإن الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال هذا المحاضر سلم النعم. فلو كان الحجاب يشعل الشهوة لما قال ربنا جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم الطهارة فيها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا الشيخ بارك الله.
لأسباب السعادة في الآخرة، ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيه عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك، أمر بأن يحسن ما أعطاه الله إحسان الفقير والمسكين بالزكاة وغيرها بالرحم في مشاريع خيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن فساد الأرض المعاصي والسيئات، كل معصية فساد في الأرض وكل طاعة صلاح في الأرض، فعلى من طلب المال أن يتقي الله من طلب المال، لأن يعني يطلبه من حلة على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب ولا تقعه في الحرام ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. فليجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ لنفسه أسباب السعادة في الآخرة وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادمة لذلك.
أمر الله المؤمنين بالمحافظة على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات، وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟
الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفة المؤمنين، وتفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم لهم معرضون والذين للزكاة فاعلون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا فانكحوا ما طلبتم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا هي ألا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين، أما ما سوى ذلك والزنا واللباط وممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي وطرة في الزوجة وملك اليمين وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقل شرعي عند وجود العرقاء شرعيين. فإذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك والله في قوله جل وعلا فمن يبتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني المعتدون متعدون لحدود الله الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي الزنا، كل ذلك داخل في المحن. وأما الفرق بين الزوجة والسرية فالزوجة لها حقوق بنت الناس، لو عليها أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في شمس بيته، في تغسيل اوانيه، في اشبه ذلك، وله يستمتع بها في الجماع اذا اراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله يجمع ما شاء من الاماء خمسا او عشرا او اكثر من ذلك، بخلاف الزوجه، الزوجه ليس له ان يجمع باكثر من اربع، ولها حقوق خاصه ليس مثل الامه في كل شيء. والخادمه التي ليس مثل اليمين، لا، الخادمه انما تستعمل في موقع العقد، خادمه تستعمل في موقع العقد من طبخ او تنظيف او غسل ثياب او ما اشبه ذلك، وليس له استمتاع بها في النكاح، لكن من الزنا، ولا يجب له استمتاع بالزنا في ذلك، وانما هذا في حق مثل اليمين هي التي يستمتع بها اذا كانت سليمه، ليس بينه وبينها ما يمنع من الرضاع ولا قرابه، فله يستمتع بها في مثل اليمين كما يستمتع بالزوجه، الا اذا كانت محرمه عليه لرضاع او ذات زوج او في حال الحيض او ما اشبه هذه الاوقات التي يمنع فيها.
ماذا يستوجب على الذي عنده نيه الزواج ان يملك من صفات دينيه ودنيويه؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نيه الزواج ان يملك من صفات دينيه ودنيويه؟
هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن ان يكون سواء اراد الزواج او ما اراد الزواج، ان يكون حليا بالاخلاق الفاضله مبتعدا عن الاخلاق الرذيله في جميع الحالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما وجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجه او كان اعزب، وسواء اراد الزواج ام لم يرد الزواج، عليه ان يتقي الله وان يستقيم على امر الله وان يحافظ على الاخلاق الفاضله ويتباعد عن الاخلاق السافله الرديئه التي حرم الله عليه. واذا اراد الزواج صار توفر هذه في اولى، حتى يرغب فيه، حتى لا يرد الى خطر، كل ما توفرت فيه الخلاق الطيبه والاعمال الطيبه والاخلاق الكريمه، كل ما توفرت فيه هذه الاشياء كان اقرب الى ان يرغب فيه الناس والى ان يزوجوه. واذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق، خبيث الصفات، تارك للصلوات، سكين الى غير هذا، كان ابعد من الناس واقرب الى ان يجد الى ان لا يجد زوجه تناسب، لان هذه الاخلاق الرذيله تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجه الصالحه. والمقصود ان الاخلاق الفاضله والصفات الحميده من اسباب التوفيق ومن اسباب ان يجد زوجه صالحه تلائمه، والعصيان لله والبعد عن طاعته والتخلق بالاخلاق التي حرمها عز وجل من اسباب تاثير الامور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفه والسلامه.
سؤال الآخر كما جاء بخط صاحبه.
لا 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 يجمع بين أختين، لا في الزواج ولا في الكلمة، إذا وطئ أحداهما حرمة الأخرى. إذا وطئ إذا كان عندهما ملوكتان فوطئ أحداهما حرمة الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين إلى تقرأها سنة العادة. من العادات المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغرق يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمة إنسان فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والقصة ليست لنوح وإنما هي يونس، يونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، قبلة الحوت ما هو في البحر وحده، ذهب في بطن الحوت ومع هذا أنجاه الله. هذه من آيات الله الباهرة، هذا خارق، هذا خارق العادة، ليس من جنس العادات المعروفة. الله يخرق العادات من يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. العادة المتبعة وسنة الله في عباده أن إذا وقع في البحر ولا يوقد في وقت سريع وخاصة في البحر أنه إذا طاف لمدة يموت، كما أن إذا وقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما وقي في النار، جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم. وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقربته الحوت أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت وسلم سبحانه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. هذه من آيات الله.
أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل، ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ حمل أقل من ثمنه.
هذا يسأل عن ما يقع للحمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة، إلى جدة، إلى بريدة بعشرة، يجي واحد في سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما لا في هذا بأس، ما لا في هذا حرج، رغم ما في هذا التوسع على المسلمين والتيسير عليه امر مطلوب، واذا جاء فاسق بثمانه جزاه الله خير، ما هذا في هذا شيء.
هل هناك صله بين غريزه حب التملك والطمع؟
هنا فرق من غريزه الانسان ومن اتباع الانسان انه طمع وانه يريد المال ويحرص على المال يحصل لها جشع، هذه من طبيعه الانسان، لكن القيود الشرعيه والاخلاق الفاضله التي يرزقها بعض الناس يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزياده التي تضره وتضر من يظلمه. والا فطبيعه الانسان حب الغلبه، حب الاستئثار على الناس واخذ ما في ايديهم اذا قدر، كلا ان الانسان لا طار او استغنى، الانسان اذا قدر وامكنه العدوان فمن طبيعته انه ظالم جاهل، الا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجبون الخوارج بعضهم كافرات بعضهم مسلمات يأثرهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجوز لهم وهي فاسقين ما تشتم بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا؟
هذا في تفصيل، الذي يغنيه الله عن ذلك ويستطيع ان يقوم بنفسه وان اهله يقوم به ينبغي له ان يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لان وجود المراه الاجنبيه في البيت فيه خطر قد يكون عليه وقد يكون على اولاده ان كان له اولاد، فينبغي له مهما امكن ان يتحرز من ذلك والاستغناء بزوجته او بنته عن الحاجه الى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه او غير جيرانه اذا استغنى عنها فهو اولى، لان الفتنه تحصل بالمراه المجاوره وبالمرأة الوطنية وبغيرها، وإذا كان من خالصة رأك أكثر، وإذا كانت كافرة فلا يجب توريد كافرة، لا يجب توريد كافرات إلى هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة حرم الله أن يتبعها دينان وأمر أن تطهر من أشياء أخرى وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام، لكن إذا استورد امرأة مسلمة على صلة خاصة طائنة في السن من أهل الخير ما أمكن عند الضرورة والحاجة فقد يعفى عنه إذا كان في البيت غير إذا كان في البيت زوجته وحرص على السلام والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضرورة، لكن يلاحظ طائلة السن وغير جميلة مهما أمكن. لا يجب توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفرة كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وأن تطهر بلادهم إلا عند الضرورة، كمهندس لا بد منه أو طبيب لا بد منه، فللدولة استقلال، وإلا ينبغي تطهير البلاد من الكفرة، لأن هذه جزيرة أمر النبي إخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام ومهد الوحي، فالواجب أن تكون موضع الإسلام وموضع أبناء الإسلام، والواجب على أهلها أن يكون قدوة صالحة، الواجب على أهلها على أهل هذه الجزيرة أن يمثلوا الإسلام في أخلاقهم وأعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في أيام الحج وفي غير أيام الحج، فله الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان.
من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم، سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناك في يده، فهل هذا صحيح؟ هل هذا حديث
صحيح؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، أينما المحمول ثلاثة لا يكلمه في أي حد كثير، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاف الأليم، ليس فيهم الناك في يده، الناك في يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات، وإنما الأصل وإنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستمناء قوله جل وعلا فما يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستمناء. وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب لك في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل أتحب في الله اجتمع يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ودعته الفاحشة فقال إني أخاف الله، ورجل صدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلق عينه، هؤلاء السبعة نظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. نعم.
هل يجوز إتياء العادة السرية اتقاء للوقوع في الفاحشة؟
العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان، فيجب الحذر منها، لكن إذا خاف الزنا فليعالج، خاف الزنا بما استطاع من دواء أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما شر الشباب من صلاة الباء فتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن يصرف عليه بالصرف فإنه له وجه. ينبغي له يجد دواء غير العادة السنية، لأنه إذا اعتاد السنة مر نفسه ومر بدنه وربما أفضى إلى قطع النسب. فينبغي الحذر من العادة السنية لنظارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف الزنا من أشياء أخرى، إن بدار الزواج إلى قدر واجب أن يبادر. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج، وأبوه يقول لك تزوج، وغيره يستطيع أن يساعدوه، لكنه هو الذي يأبى يتملص من الزواج، مع أنه يريد الباء وفيه شهوة ويخشى عليه من الزنا، ولكنه والعياذ بالله يتملص من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة، ثالثا يقول أني حتى أكمل الدراسة، ثالثا يقول حتى أوجد لي مكتب واضح، ثالثا يقول حتى أعد لي فيلا أسكنها وزوجتي، إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهله عندهم المكان المناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى فيأبى الزواج ليقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه بخطأ. نعم.
القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتكم؟
هذا نظام للدولة يمنح النظر، قد يكون درسوه في استخدام الزوجات كثرة للناس في البلاد، وخوفا من شر الفساد الكثير استخدام أولادهم وأزواجهم، أينما كثروا في البلاد فتسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات، وباستطاعة الإنسان أن يشتغل نفسه إجازات يذهب إليها الأهل، فلا منع من هذا لمن أعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ الإجازة، ولما سيغيب الإنسان عن أهله في طالب الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة وأفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع لمن أعتقد من هذا أن تشغل الدولة على المعاقد أنه يغرم بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته تسبب مشاكل، وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حسب المصلحة التي تراها.
هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع اسم عليهم؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في الجهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يصلحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيهم شرع الله ويقيم بينهم أمر الله، وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة عام، لأن هذا كان متعذر الآن أو كان مستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل، من دهر طويل، من عهد بني أمية، من حين انقرض دولة بني أمية، والناس ليسوا على إمام واحد من 1000 سنة الآن وخير 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة الإمام وملك، المهم أن يحكم شرع الله. فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القليل أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة إذا اجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده أبوه، المصيبة فساد الرعية، إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون الرئيس صالح وهم فاسدون، كما تكون ولا عليكم. فلو صلحت الرعية واستقامت على دين الله لا شك أن يخضع ولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم، وإلا خلعوه. إذا كانوا كلهم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله. فإذا فسدوا وما لم يتضاحك الزنا وفساد العري في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته، وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله إذا رأنه الجد والاستقامة.
أشياء
المستحق والدي
يعني قبل
يتوفى أوصى
أن
الربع
من ما
سبقنا
فيه
المال،
فلا
يجب أوصى في ماله؟
في ربع ما
سبقنا
من
ماله أنه لا يوصي بالربع ولا يوصي بالثلث أكثر
يعني
لأن فيك إذا مات أن يوصي بالثلث وأقل، وليس له يوصي بالزيادة إلا بالرحمة، أما الثلث فله أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان، ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية، وإذا تحليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيركم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الأصول.
هو قسمها بيننا وذلك يعني ما صدقت فيه منها فلي ربع مما أخذت منها.
على كل حال تعتبر وصية على حاكم الشرع ووصية على العالم حتى يوجهها، كان فيها يعني نفس يعدل وكان فيها خير يوجه إليه. أعوذ على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله.
سؤال آخر، صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة، وعنده السيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة، فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟
على صاحب الدكان أي يقوم البضائع في مدارة السنة، يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها، إذا كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إلى حال عليها الخبر، وإن كان أثمانها من المال عنده فيتابعة المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده.
سيارة
كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. فإذا كان شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة، شراء أرضا في الذمة مثلا للتجارة، هذه قيمة يزكيها إذا درى حولها، وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها. أما السيارة التي العمل يستعملها للعمل وليس للبيع فلا زكاة فيها، مثل البعير السابق الجمال الذي يستخدمه هذا لا زكاة فيه. أما السيارة التي للخدمة أو الطيارة الذي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم، صلى الله وسلم. لمن استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يعمل، لكنه ضرر يسير، ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة، ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمل القلوب، بين عمي في القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء، وصار مع أهل النار مع من حكم الله عليهم بخلوده النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة، نسأل الله العافية.
هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟
المغالاة في المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت، لكنه من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت، الزنا والسرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطعات الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس الباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بالقلب إلى الموت. هذه أمراض للقلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. والمغالاة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة ما بهذا المهر، دور امرأة رخيصة لا حتى امرأة رخيصة، فما بذل المال كبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد فخر، ولكن بذله قرام أنفه ما حصل فيه، هذا غير ملوم ولا حرج عنه.
إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ هكذا قال. إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ أوكي، صاحب السؤال يوضح أكثر.
لأن قصدي إذا تأخر.
تأخرت
الزيارة. أنا كل هذا الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي يعطيه فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته، هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك.
كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟
جاء في هذا الباب أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فأنت ما أخطأ، جئت بنوع من الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع الإمام والمنفرد، هذه أربع صيغ يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم وهي واردة، وهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله لمن حمده، يعني بدل أن أقول سمع الله لمن حمده فقال
إن كان الأصل ما قال سمع الله لمن حمده فهو لا حرج عليه، إذا كان نسيان فالواجب يصب مع النسيان وعلى سجود السهو إذا كان وإمام بريد ما قال سمع الله لمن حمده فهذا يعني يكون على سجود السهو فقط، إذا نسي ذلك قبل أن يسلم يسجد السهو ولا يبارك يعني.
أملك الجهاز التلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟
هذا فيه خطر الابتزاز، فيه خطر ما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر. والحيطة للمؤمن طريق السلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أتصل على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في الخطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يقبل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فالأمر فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع من المشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة.
اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأنا لا زكاة فيها لأنها تستعمل، ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الزكاة في الحلي سيما بلغت النصاب، وله الأرجح عند جمع من أهل العلم وهو الذي يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. عشرين ريال طالع من الذهب و 140 طالع من الفضة.
كنت
يسير
طيب بارك الله
فيك.
طيب بارك الله
فيك. الله جميل.